بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا سابقا أن تبين ضوء القمر قد أخذ في موضوع الحكم بوجوب الإمساك في الصوم وصحة صلاة الفجر، وتساءلنا هل يكفي التبين التقديري أم يشترط التبين الفعلي، أم يفصل بين أن يكون المانع عن تبين ضوء القمر هو قاهرية عن تبين ضوء الفجر هو قاهرية ضوء القمر عليه، فلا يكفي التبين التقديري، وبين أن يكون المانع عن تبين ضوء الفجر هو الغيم ونحوه فيكفي التبين التقديري. هذا البحث يعنون في وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، تحدثنا بالأمس عن ذلك، وقال بعض المحققين أنه في الليالي المقمرة يجب تأخير صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ في الليالي المقمرة يختلف عن وقتها في الليالي غير المقمرة، والسبب في ذلك أنه قد ورد في الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بالخيط الأبيض هو ضوء الفجر. وقال إن التبين هنا المراد به التبين الحسي، وبالتالي ففي الليالي المقمرة لا يتبين ضوء الفجر لقاهرية ضوء القمر عليه. نعم، على تقدير عدم وجود ضوء القمر سوف يتبين ضوء الفجر، ولا يكفي التبين التقديري، بل لا بد من التبين الفعلي، لأن التبين الحسي الفعلي قد أخذ في موضوع الحكم بوجوب الإمساك وصحة صلاة الفجر. هذا الكلام حاصله أن تبين ضوء الفجر قد أخذ في موضوع الحكم بوجوب الإمساك وصحة صلاة الفجر، والسؤال هو التبين المأخوذ موضوعا للحكم هل هو التبين الحسي الفعلي أم هو التبين التقديري؟ أو نفصل فنقول هو التبين التقديري في لو ما كان المانع مثل الغيم والضباب والغبار الكثيف، فهذه الأمور مانعة عن الرؤية، بينما لو كان المانع هو قاهرية ضوء القمر فقاهرية ضوء القمر لا يكفي معها التبين التقديري، لأنها تمنع من وجود ضوء الفجر لا أنها تمنع عن رؤيته. هكذا قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال بالتفصيل، وتبعه جماعة كالسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه والسيد الحائري حفظه الله ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. المحقق الهمداني قال بأن ضوء القمر مانع عن تحقق بياض الفجر ما لم يقهره ضوء الفجر. وقاهرية ضوء الفجر لضوء القمر تحتاج إلى زمن يتراوح بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة، هذا التحديد مني لاختلاف الفقهاء في ذلك. وأما الغيم ونحوه فليس مانعا عن التحقق، بل هو مانع عن الرؤية. فرق المحقق الهمداني بين وجود الغيم ولو كان غيما أبيضا فهو يمنع عن الرؤية، عن رؤية ضوء الفجر، بينما ضوء القمر يمنع عن تحقق ضوء الفجر، هكذا قال. ويرد عليه بنحو موجز أنه لا فرق بين ضوء القمر وبين الغيم، لا سيما إذا كان أبيضا، فكلاهما مانعان عن الرؤية وليس مانعين عن التحقق. والظاهر من عناوين اليقين، من أخذ عناوين اليقين والتبين والرؤية ونحو ذلك في موضوع الأحكام الشرعية أنها أخذت بنحو الطريقية للموضوعية. هذا هو الجواب بنحو الموجز. نحتاج أن نوضح هذا الجواب. الجواب بنحو الموجز أنه لا فرق بين ضوء القمر وبين الغيم والضباب ونحوهما، فكل ذلك يمنع عن الرؤية ولا يمنع عن تحقق بياض الفجر. وإذا أخذ التبين والرؤية في موضوع حكمين فالقاعدة تقتضي أن هذه العناوين قد أخذت بنحو الطريقية للموضوع. توضيح ذلك، الظاهر عدم الفرق بين ضوء الفجر، ضوء القمر، وبين غيره من موانع الرؤية. فضوء القمر كغيره مانع عن رؤية بياض الفجر لا عن تحققه، لأنه من الواضح عدم وجود فرق بين تحقق البياض للفجر بين الليالي المقمرة وبين غيرها. وقاهرية ضوء القمر إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي الذي هو بياض الفجر. ويشهد لذلك بوضوح ما لو خسف القمر في هذا الوقت، لو حصل الانخساف في الليالي التي بين الليلة 12 إلى الليلة 24، فإن البياض الموجود يستبين وقتئذ بنفسه لا محالة. إذا انخسف القمر بهذه الليالي من الليلة 12 إلى الليلة 24، يتبين ضوء القمر أم لا يتبين؟ إذا كان ضوء القمر مانعا من التحقق أم مانعا من الرؤية؟ كان مانعا من الرؤية. وبالجملة كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، حال ضياء القمر، حال الأنوار الكهربائية المتوفرة في العصور المتأخرة لا سيما ذوات الأشعة القوية لاشتراك الكل في القاهرية، في أن هذا الضوء لو كان كبيران فإنه يمنع من رؤية بياض الفجر، قاهر على ضوء الفجر. غاية الأمر أن منطقة الأول ضوء القمر أوسع وأشمل من قضية الأنوار الكاشفة، لكن ذلك لا يستوجب فرقا في مناط القهر، فالقصور في جميع هذه الفروض فيما لو كان ضوء قمر أو أنوار كاشفة أو غيم أبيض أو ضباب أو غبار كثيف، القصور في جميع هذه الفروض إنما هو في ناحية الرائي دون المرئي، والمرئي متحقق سواء كان في الليالي المقمرة أو في الليالي غير المقمرة. وأما قياس ذلك على بحث التغير التقديري في مبحث المياه في عدم الحكم بنجاسة الماء إذا كان التغير تقديريا، فهو قياس مع الفارق، لأن المستفاد من الأدلة هناك أن الموضوع للنجاسة هو التغير الحسي ولا يكفي الفرض والتقدير، وأما في المقام فالأثر مترتب على نفس البياض وليس على التبين، إنما التبين طريق لإحراز البياض. كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض، ليس المراد أن التبين قد أخذ موضوعا، نفس التبين أخذ على نحو الموضوعية، إنما التبين طريق لإحراز تحقق ضوء الفجر، تحقق الخيط الأبيض، بينما في بحث المياه الموضوع للحكم بالنجاسة هو التغير الحسي، ولذلك لم ينفع التغير التقديري. هنا في مقامنا التبين طريق لإحراز بياض الفجر، والمفروض أنه متحقق في نفسه، غاية الأمر أن ضوء القمر مانع عن رؤيته وعليه، فإذا علم المكلف بتحقق ضوء الفجر وفق الموازين العلمية التي تفيد القاطع، فحينئذ موضوع الحكم وهو بياض الفجر قد تحقق ويترتب عليه. اي هو بعد، فالقاعدة سلكنا وإن كانت تقتضي حمل العناوين المأخوذة في الأدلة على الموضوعية، إلا أن هذه القاعدة غير جارية في عناوين مثل العلم والتبين والرؤية ونحوها، فإن العرف فيها بالعكس، العرف يرى أنها محمولة على الطريقية لا الموضوعية، فالعرف يفهم من آية حتى يتبين، أو في بعض لسان الروايات أخذ موضوع البياض، طبعا في لسان بعض الروايات الآية أصرح، لسان بعض الروايات علقت الحكم مباشرة على البياض وعلى ضوء الفجر مباشرة، لكن الآية حتى يتبين، العرف يرى أن التبين لم يؤخذ في الآية الكريمة على نحو الموضوعية، وإنما هو مجرد طريق لإحراز تحقق بياض الفجر، لا موضوعية للتبين، ظاهر الأدلة كالآية الكريمة واضح عند العرف أن لا موضوعية للتبين، إنما وجوب الإمساك وصحة الصلاة يترتبان على تحقق طلوع الفجر، تحقق بياض الفجر، وتبين بياض الفجر طريق لإحراز بياض الفجر، التبين طريق. فالقاعدة وإن كانت تقتضي حمل العناوين التي تؤخذ في موضوع حكم على الموضوعية، لكن العرف يفهم من مثل عناوين الرؤية والتبين والعلم أن هذه العناوين تؤخذ بنحو الطريقية للموضوعية. ويؤكد ذلك أنه يلزم على القول باعتبار التبين الحسي لزوم التأخير حتى في الليالي ذات الغيم الأبيض. ما الفرق بين الغيم الأبيض لو كان التبين أخذ التبين الحسي قد أخذ موضوعا وبين ضوء القمر؟ فإن الجو في هذه الليالي، الليالي التي يتكون فيها غيم أبيض، يتنور طيلة الليل، وبسببه لا يمكن رؤية ضوء الفجر في الأفق، مع أنه لا إشكال حتى عند القائلين بوجوب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة، حتى عند هؤلاء يقولون ما إحراز طلوع الفجر واقعا يحرم الأكل والشرب في الصوم ويجوز الإتيان بصلاة الفجر. هذا شاهد قوي على أن التبين في الآية الكريمة لم يؤخذ بنحو الموضوعية، وإلا لو أخذ بنحو الموضوعية فالمفروض أنه ما لم يتحقق التبين الحسي فحينئذ لا تترتب الأحكام، سواء كان المانع من التبين الحسي هو ضوء القمر، أو كان هو الغيم الأبيض، أو كان هو الضباب ونحو ذلك. فكما أن الغيم لا يكون مانعا من تكون الفجر، بل يكون مانعا من تحقق الرؤية فقط، فكذلك ضوء القمر فإنه لا يكون مانعا من تكون الفجر، بل يكون مانعا عن الرؤية فقط. وعلى هذا فكما أن عدم رؤية الفجر بسبب الغيم لا يوجب عدم ترتب الحكم، كذلك عدم رؤية ضوء الفجر بسبب غلبة ضوء القمر لا يوجب عدم ترتب الحكم. والإنصاف أن ذلك غريب من المحقق الهمداني، لا سيما وهو لم يطرح دليلا على التمييز، تمييزه هو بين الغيم وبين ضوء القمر، كيف أن الغيم مانع عن الرؤية وليس عن تحقق بياض الفجر، بينما ضوء القمر مانع عن تحقق ضوء الفجر وليس مانعا عن الرؤية فقط؟ وإن كان الاحتياط الاستحبابي بتقديم الإمساك وتأخير صلاة الفجر، هذا الاحتياط حسن على كل حال. هذا البحث يختلف عن ذاك البحث الذي يحتاط به البعض بتقديم الإمساك وبتأخير الصلاة حتى في الليالي غير المقمرة. يوجد بحث آخر لا نريد أن ندخل فيه الآن، بحث آخر مرتبط بزاوية تعامد الشمس مع الأفق، وهل أنها الزاوية بدرجة 13 أو 16 أو 19؟ فإذا كانت بزاوية 13 فوقت الفجر متقدم، وإن كانت بزاوية 19 فوقت الفجر متأخر، لكن المشهور يرى أن الزاوية هي زاوية 16
وإن كان البعض يحتاط استحبابا لكي يطبق القول الجغرافي بأن الزاوية 13 بتقديم الإمساك بحدود 10 دقائق وبتأخير صلاة الفجر بحدود 10 دقائق. هذا موضوع آخر. المشهور أن الزاوية هي زاوية 16، وبحث الليالي المقمرة يتأتى حتى على ما هو المشهور من أن الزاوية زاوية تعامد الشمس مع الأفق هي زاوية 16. هذا كله في وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ، وتبين أنه طلوع الفجر حتى في الليالي المقمرة. ولو ثبت تحقق طلوع الفجر وفق الساعة الدقيقة كفى ولو كان ضوء القمر قاهرا على ضوء الفجر. المقام الثاني في وقت صلاة الفجر من حيث المنتهى. اختلف هنا ليس كما في المقام الأول. في المقام الأول اتفق العلماء بل حتى مع العامة على أن وقت مبتدأ صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق، لكن هنا من حيث المنتهى اختلف في تحديد وقت صلاة الفجر على رأيين. المشهور بين المتقدمين والمتأخرين عندنا أن آخره طلوع الشمس، وكذلك عند غيرنا. قال في موسوعة الفقه الإسلامي الدكتور وهب الزحيري الجزء الأول صفحة 569: وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وفي حديث إلى أن قال: وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وخالف في ذلك عندنا ابن أبي عقيل أو عقيل العماني، الحسين ابن علي أو ابن عيسى الحذاء العماني، توفي قبل سنة 369 هجري، وكتابه المستمسك بحبل آل الرسول أو المتمسك بحبل آل الرسول كتابه الفقهي لم يصل إليه. وخالف في ذلك أيضا ابن حمزة في الوسيلة أبو جعفر محمد ابن علي الطوسي المتوفى سنة 560 هجرية المعروف بابن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعش النجف الطبعة الأولى مطبعة الخيام قم صفحة 83. والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، لكن عبارته في المبسوط تختلف عما هي في الخلاف. في المبسوط قال: إلى طلوع الحمرة من المشرق، وفي الخلاف قال: إلى أن يسفر الصبح، وسيأتي الفرق بينهما. هؤلاء قالوا بأن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الحمرة من المشرق أو هو حتى إسفار الصبح. نقل ذلك عنهم العلامة في مختلف الشيعة في الجزء الثاني صفحة 52 المسألة 9 قال: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار و و و أي المشهور، وقال ابن أبي عقيل أو عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس، وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان، أحدهما كما اخترناه أي إلى طلوع الشمس، وذهب إليه في الجمل الجمل والعقود في العبادات كتبه بطلب من قاضي طرابلس، والاقتصاد الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد كتاب فقهي يشتمل على مقدمة عقائدية مثل كتاب كشف الغطاء يشتمل على مقدمة عقائدية، ولعله السيد الشهيد في الفتاوى تأثر بذلك فقدم مقدمة عقائدية، ولعله الأنسب لأن الفروع مترتبة على الأصول، فما لم تثبت عند المكلف الأصول لا معنى للتعبد بالفروع. والثاني هذا الرأي الأول كما اخترنا يعني إلى طلوع الشمس، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل أو عقيل اختاره في المبسوط والخلاف. قلت لكم في المبسوط قال إلى طلوع الحمرة من المشرق، وفي الخلاف قال إلى أن يسفر الصبح. قال ابن حمزة في الوسيلة صفحة 83 وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق، وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحية المشرق، ولصاحب العذر إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتان. وروي ولا يزال الكلام لابن حمزة إن وقت المختار وصاحب العذر واحد في جميع الصلوات. وقال الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الأول صفحة 75 وأما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني إلى أن قال وآخره طلوع الشمس، وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق. وقال في الخلاف الجزء الأول صفحة 267 المسألة 10 أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني، فأما آخر الوقت فعندنا أن آخر وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس. إذن لدينا قولان، قول للمشهور وهو إلى طلوع الشمس، وقول لغير المشهور وهو إلى طلوع الحمرة من المشرق، أو كما في الخلاف إلى أن يسفر الصبح. واستدل للمشهور بعدة روايات. لا مو الكثير منهم يفهم أن إسفار الصبح هو نفس طلوع الحمرة، إحنا راح نجي نفرق اعتبرونه قولا واحدا. استدل للمشهور بموثقة زرارة الوسائل الجزء الرابع صفحة 208 أبواب المواقيت الباب 26 الحديث السادس، قال وبإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. الشيخ الطوسي بقرينة الحديث رقم 4 قال فيه محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد، هنا في الحديث رقم 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ومر الكلام في ذلك. عن عبد الله بن المغيرة كوفي ثقة، عن موسى بن بكر واقفي قاله الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الإمام الكاظم، لذلك إذا اعتبرناه الثقة الرواية موثقة من جهته وليس كما عبر البعض بأنها صحيحة. موسى بن بك لم يوثق في كتب الرجال، وثق لعدة أمور، منها ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه وذكرته سابقا أنه ورد في رواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن حميد بن زياد ثقة واقفي، عن الحسن بن محمد بن سماعة ثقة واقفي روى هذه الرواية في الكافي في كتاب الميراث باب ميراث الولد مع الزوج، قال الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه الحسن بن محمد بن سماعة يقول فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد مشترك بين رجال المهملين، عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه السلام، أنهما سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال: للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين ما بقي. السيد الخوي رحمة الله عليه مبنى استدلاله بهذه الرواية أنه أرجع الضمير المستتر الفاعل لقال أرجعه إلى صفوان، قال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، قال يعني قال صفوان، وهذا إشارة إلى كتاب موسى بن بكر، فإذا كان كتاب موسى بن بكر بهذه الدرجة من الاعتبار بحيث مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا فهذا يدل على الوثاقة. لكنني قلت تبعا لجملة من المحققين أن فاعل قال ليس صفوان وإنما هو زرارة، واسم الإشارة هذا يعود لما حكاه زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. هكذا، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر، فالعبارة ظاهرة في أن القائل هو زرارة، ويشير بهذا إلى ما حكاه من رواية في الأرض، أو على الأقل إذا لم يكن ذلك ظاهرا فهو محتمل والاحتمال يبطل الاستدلال. لكن مع ذلك فموسى بن بكر ثقة عند من يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة، لأنه ممن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير بسند صحيح من الموارد، هذه الرواية التي هذا الذي نقلته الآن، صفوان ينقل كتاب موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، أرجع للرواية، قال وقت صلاة الغداة، الغداة هو الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وصلاة الغداة هي صلاة الصبح، سميت بذلك لأنها تجب وقت الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الصبح صلاة الفجر، والغداة هو هذا الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهي صريحة في أنها منتهى وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس. لكن طبعا بإطلاقها يستطيع القائل بالقول الثاني يقول إنها مطلقة تتحدث بالإطلاق، فيمكن تخصيصها وجعلها للمضطر، سيأتي. ومن الروايات رواية عبيد بن زرارة الواردة في للمشهور، أتكلم من الرواية المستدل بها المشهور، الواردة في الجزء الرابع صفحة 159 أبواب المواقيت الباب العاشر الحديث 9، قال وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، طريق الشيخ الطوسي، طبعا هذا حديث رقم 9، تستطيع أن تعرف من الرواية عن الشيخ الطوسي في ذيل الحديث رقم 2، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب في ذيل الحديث رقم 2، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب لا مشكلة في الطريق، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، طبعا محمد بن علي بن محبوب الثقة المعروف، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فطحي ثقة، جزم الطوسي بفطحيته ونقل النجاشي القول بفطحيته نسبه إلى القيل، عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان ابن مسلم عن عبيد ابن زرارة. مروان ابن مسلم لا مشكلة فيه، ثقة. عبيد ابن زرارة الثقة المعروف. إنما الكلام في علي ابن يعقوب الهاشمي، لم يوثق في كتب الرجال، وثقه البعض بناء على رواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فبما أن ابن فضال يروي عنه، فإذا نأخذ برواية ابن فضال حتى لو كان من بعده لم يوثق. هذا غريب طبعا، احنا الثقات مثل علي بن ابراهيم وامثاله ندقق في من بعده. هل حال ابن فضال الفطحي افضل من حال علي بن ابراهيم؟ حتى لو قلنا بهذا المبنى، وقلنا في من فيما سبق ان الروايه ضعيفه، فالمقصود انه لا يكن انحرافهم العقائدي مانعا من الاخذ بروايتهم هم من جهتهم، اما من بعدهم فلا بد من التدقيق فيه. لكن يمكن القول باعتبار هذه الروايه خاصه لأن الهاشمي يرويها عن مروان ابن مسلم. مروان ابن مسلم كوفي ثقة، له كتاب، قال النجاشي له كتاب يرويه جماعة. فالملاحظ إن ابن فضال يروي كثيرا عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان ابن مسلم، وبمراجعة ترجمة الرجلين علي بن يعقوب الهاشمي ومروان بن مسلم نجد أن علي بن يعقوب الهاشمي ليس له كتاب، ومروان بن مسلم له كتاب يرويه مجموعة من الرجال. فيمكن أن يقال ويظن قويا ان ابن فضال قد اخذ هذه الروايات الكثيرة عن كتاب مروان بن مسلم مباشرة، والهاشمي كان مجرد شيخ اجازة له لكي لا ينقطع السند. دوره دور شرفي لئلا تنقطع سلسلة السند، فلا يضر عدم وثاقته، خصوصا وأننا قلنا أنه ليس الراوي الوحيد عن مروان بن مسلم لهذا الكتاب، بل قد رواه غيره، وبذلك يضعف احتمال وقوع الخلل فيه، مع عدم وجود قرينة على تعدد نسخ كتاب مروان ابن مسلم. من يطمئن بذلك يستطيع اعتبار جميع روايات ابن فضال عن مروان ابن مسلم من خلال بتوسط علي ابن يعقوب الهاشم. علي ابن يعقوب الهاشم إذا كان غيره صاحب كتاب، لا، لابد أن يكون ليس صاحب كتاب. فابن فضال لعله ينقل من كتاب المباشر له. إذا توفرت الشروط أن الواسطة بين ابن فضال ومروان ابن مسلم ليس بصاحب الكتاب، وإنما هو مجرد شيخ إجازة، فيحتمل قويا أن ابن فضال قد نقل عن كتاب مروان ابن مسلم، ودور الوسيط دور شرفي فقط لكي لا تنقطع سلسلة السند. يمكن أن يقال ذلك. نقرأ الرواية. الرواية أقوى من الرواية الأولى، عن أبي عبد الله عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، إلى أن قال ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا تفوت حتى تطلع الشمس. هذه أقوى، وإن كان يمكن أيضا أن يقال فيها إنها لا تتحدث عن الإثم من عدمه، إنما تتحدث عن عدم صيرورتها قضاء بعد ذهاب بعد الحمرة المشرقية. واضح غاية الأمر أنها تفيد أنه لا يؤديها قضاء. أما الإثم من عدمه، إذا وجدت أدلة تدل على أنه ممنوع من التأخير بعد طلوع الحمرة المشرقية فيترتب الإثم. صاحب الحدائق يرى ذلك، يرى أن من يقول بأن صلاة الفجر تنتهي عند طلوع الحمرة المشرقية يقول لا يعني هؤلاء، لا يقصد هؤلاء أنهم يؤدونها قضاء بعد هذا الوقت إلى طلوع الشمس، وإنما هم مأثومون، وإنما المكلف مأثوم بتأخيرها إلى ما بعد طلوع الحمرة المشرقية إلى طلوع الشمس. ما بين طلوع الحمرة المشرقية إلى طلوع الشمس وقت أداء أيضا، لكنه للمختار يتحقق عليه إثم التأخير. أدلة الرأي الآخر تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.